ففي هذا الحديث فوائد، منها جواز السؤال عما يستحيا منه إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وجهه أنه سأل عن مس الذكر، خصوصا إذا كانت الرواية مسست ذكر فإن هذا يستحيا منه، لكن الحاجة داعية إلى ذلك من أجل أن يبين للمفتي الأمر على حقيقته، ولا بد أن يبين للمفتي الأمر على حقيقته. ومن فوائد هذا الحديث أن مس الذكر لا يوجب الوضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم لا، ولا جواب يفيد النفي. ومن فوائد هذا الحديث حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث يذكر الحكم وعلته، وذلك في قوله إنما هو بضعة منك. ونأخذ منه فائدة تترتب على ذلك، أنه ينبغي للمفتي إذا أفتى بشيء أن يذكر الدليل أو التعليل ليطمئن السائل، لا سيما إذا وجده قد استغرب الحكم أو استنكره، فإنه حينئذ يتعين أن يبين له مأخذ الحكم ليأخذ الحكم عن اقتناع. أفهمتم؟ لأن كثيرا من الناس إذا سأله العام قال هذا حرام ولا هذا حلال وخلاص يمشي، لكن إذا شعر أن الرجل لم يقتنع وأنه استغرب الحكم فعليك أن تبين الدليل، والمؤمن يقتنع بالدليل. ولهذا تحس دائما أن الرجل إذا سألك عن مسألة ثم أفتيته فيها ورأيت أنه يعني ليس بقابل إلى ذاك الحد، ثم قلت لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كذا، تجد يسفر وجهه ويقتنع تماما، وهذا أمر قد يغفل عنه كثير من الناس. ومن فوائد هذا الحديث الإشارة إلى أنه إن مس الذكر على وجه آخر يخالف مس بقية الأعضاء فله حكم آخر، وذلك إذا مسه الشهوة، فإنه إذا مسه الشهوة لا يكون كبقية الأعضاء، لأن بقية الأعضاء لا يمكن للإنسان أن يمسها لشهوة، لكن الذكر يمكن أن يمسه لشهوة. فعليه نقول إذا مس الذكر مسا ليس على مس الأعضاء العادي وجب عليه الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفى الوجوب وعلم، وهذه علة منصوصة وعلة لا يمكن أن تعتل أو تزول، إنما هو بضعة منه. وعليه فإذا مسه على وجه الشهوة فإنه ينتقض وضوءه، وهذا هو الصحيح، أن مس الذكر إن كان لشهوة انتقض به الوضوء وإلا فلا. طيب، فإن مسه غيره، إن مسه غيره فهل ينتقض وضوءه أي الممسوس؟ الفقهاء يقولون لا ينتقض وضوءه، ولكن إذا رجعنا إلى العلة قلنا إنه ينتقض، كرجل مست امرأته ذكره وحصل منه شهوة، العلة واحدة، وربما يكون إثارة شهوته بمس امرأته أشد من إثارة شهوته بمسه هو. ثم قال